مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. في الحقيقة لدي مجموعة من الأسئلة، نبدأها برسالة وردت من الأخ زاهر موسى حسن البارقي من بلاد أهل العدام. يقول زاهر أن عند والده بعض الأغنام وكانت وقف وقد ماتت الأغنام، ويوجد عنده قطعة أرض وقف وقد مات والدي وأنا صاحب وظيفة وقد قسمت هذه الأرض وقامت فيها الأشجار، ولم أجد أحدا يحيي هذه الأرض لكي تستثمر أو تستثمر ثمرتها. هذا أرجو إفادتي، ماذا أفعل؟ علما أنني قد وضعت فلوس لمن يحرثها، ولكن للأسف لم أجد أحدا يقوم بزراعتها. نرجو التفصيل في ذلك وفقكم الله.
الحمد لله. أما بالنسبة أهل الوقف التي تلفت فإنه لا يلزمه شيء بدلها إلا إذا كان تلفها بسبب تفريط منه أو تعد، فإنه يجب عليه ضمانها، وذلك لأن الوقف إذا كان عينا فتلفت بطل لفوات المحل. وأما بالنسبة للأرض التي لم يجد لها زارعا، على الرغم من أنه وضع دراهم لمن يزرعها فلم يجد، فإنها تعتبر من الأوقاف التي تعطلت منافعها، ومثل هذا يجب أن ينظر فيه إلى الأصلح من استبداله بوقف آخر أو ضرب حكورة عليه تبقى تستغل، والمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية.
نعم، أحسنتم. هذه رسالة وردت من المرسل محمد جميل حسين مصطفى من الجمهورية العراقية محافظة مينول قضاة اللعبر. هذه فيها عدة أسئلة، والسؤال الأول يقول إن من أحد شروط الدعاء هو التكرير ثلاثا. يقول وقد قرأ الخطيب في يوم الجمعة وذكر الدعاء مرة واحدة بعد الخطبة في المسجد، هل يجوز هذا؟ أرجو توضيح ذلك.
ليس الأمر كما فهم هذا الأخ بأنه من شروط الدعاء أن يكرر ثلاثا، بل هذا من الآداب التي ليست بشرط، ويجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى مرة واحدة، أي أن لا يكرر الجملة التي دعا بها، وإنما تكرارها من باب الأدب لا من باب الشروط. لكن من المهم أن يعلم أنه من شروط الدعاء أن يكون الإنسان مؤمنا بمن دعا، وأنه قادر على إجابة دعوته. وكذلك من الآداب المهمة جدا اجتناب الحرام في الأكل والشرب والملبس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، وكل هذه الأمور من أسباب إجابة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء لهذا الرجل الذي وجدت منه أسباب إجابة الدعاء، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعوته لوجود هذا المانع القوي، وهو كونه يتغذى بالحرام ويلبسه. على كل حال، فعل الخطيب وهو أنه دعا مرة واحدة في أثناء الخطبة لا بأس به.
نعم، أحسنتم. أيضا يقول محمد جميل حسين مصطفى من جمهورية العراقية، يقول إن الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين بتجنب اتخاذ القبور مساجد، فنرى بعض المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشائخ السابقين في الإسلام، هل يجوز هذا؟
الذي يفهم من صيغة السؤال أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن، لأنه قال إن الله يخاطب المؤمنين بتجنب، فظاهر سؤاله أن ذلك في القرآن والأمر ليس كما ظن.
نعم.
إن كان قد ظنه فهذا ليس في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين القبور مساجد فجاء ذلك في السنة.
نعم.
ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد أنها من كبائر الذنوب، ولكن إذا وجد قبر في مسجد، فإن كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدمه وإزالته، وإن كان القبر موضوعا في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد. فإذن الحكم للأول منهما، إن كان الأول هو المسجد فإنه يزال القبر، وإن كان الأول القبر فإنه يهدم المسجد.
نعم.
ولا يجوز بناء المساجد على القبور. نعم. ولا يجوز دفن الموتى في القبور في المساجد. ولا يرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي، وذلك لأن المسجد لم يبنى عليهما، فالمسجد كان مستقلا، وهذه كانت حجرة لعائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض، واختار أبو بكر أن يدفن معه، وكذلك عمر رضي الله عنه، وقصة عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة. أقول لا يرد على ذلك لأن هذه الحجرة كانت متميزة منفصلة عن المسجد، ولم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحباه في المسجد، ولم يبنى عليهما أيضا. لكن في زمن الوليد وفوق 90 من الهجرة احتاج المسجد إلى زيادة، فرأى الولاة في ذلك الوقت أن يضاف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها حجرة عائشة، إلا أن الحجرة بقيت منفصلة متميزة عن المسجد ببنايتها، على أن من الناس في ذلك الوقت من كره هذا الأمر ونازع فيه ولم يوافق عليه. وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت في المدينة، وأن الموجود من الصحابة في ذلك الوقت كانوا نازحين في البلاد الإسلامية التي فتحت. وعلى هذا في المسألة يعني إدخال الحجرة في المسجد ليس موضع اتفاق من الناس في ذلك الوقت. نعم. إلا أنها بقيت ولم تغير، لأن تغييرها صعب، تغييرها صعب، فلذلك أبقوها على ما هي، لكنها ولله الحمد متميزة عن المسجد منفصلة عنه، لم توضع القبور في المسجد ولا المسجد بني عليها.
أحسنتم. أيضا محمد جميل حسين مصطفى من الجمهورية العراقية يسأل عن الصلاة على الأنبياء، يقول هل يجوز الصلاة على الأنبياء الآخرين غير محمد صلى الله عليه وسلم؟
الجواب نعم، يجوز، تجوز الصلاة على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، بل تجوز الصلاة أيضا على غير الأنبياء من المؤمنين إن كانت تبعا فبالنص والإجماع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم.
وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم في هذه الجملة هم المتبعون لشريعته من قرابته وغيرهم، هذا هو القول الراجح، وإن كان أول وأولى من يدخل في هذه أي في آل محمد هم المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هي شاملة لكل من تبعه وآمن به، لأنهم من آله وشيعته.
نعم نعم.
فالصلاة على غير الأنبياء تبعا جائزة بالنص والإجماع، لكن الصلاة على غير الأنبياء استقلالا لا تبعا، هذه موضع خلاف بين أهل العلم، هل تجوز أو لا. والصحيح جوازها، أنه يجوز أن تقول لشخص مؤمن صلى الله عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من أتى إليه بزكاته، وقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، حينما جاءوا إليه بصدقاتهم. نعم. إلا إذا اتخذت شعارا لشخص معين، كلما ذكر قيل صلى الله عليه، فهذا لا يجوز في غير الأنبياء. مثل لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا عمر قلنا صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا عثمان قلنا صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا عليا قلنا صلى الله عليه، فهذا لا يجوز. أي لا يجوز اتخاذ الصلاة على غير الأنبياء شعارا لشخص معين. نعم.
إذن نقول لمحمد جميل حسين مصطفى من الجهة العراقية أننا قد سمعنا من فضيلتكم أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المرسلين، وتجوز أيضا لبعض المؤمنين الذين يعرف حقيقة إيمانهم إن شاء الله تعالى. أحسنتم جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من حسين عبد الله.
على كل حال التفصيل أوسع مما
نعم، لكن
من فضلك الذي يقول
نعم نعم، لكن أنا أقول له أنه يعني عن استفسار أنه يجوز
استفساره كما سمع في جوابك،
كما سمع في جوابكم.
نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسل المستمع حسين عبد الرحمن عبد الله من أبها من سرات عبيدة، يقول: إن لدي جدة جاوز عمرها 140 عاما ولا تزال على قيد الحياة وتسير على مسافات قليلة، ولكنها تجهل بعض واجبات الصلاة، وكلما حاولت أن أعلمها التشهد والفاتحة وبعض سور القرآن القصيرة وما تقول في صلاتها، فلم يعد بوسعها أن تفهم جيدا، وذلك أنها تنسى بعد يومين ما أقوله لها، فهل يلحقني منها ذنبا حيث أنني متعلم؟ أفيدونا وفقكم الله.
لا يلحقك منها ذنب إذا قمت بواجب التعليم عليك، فإذا علمتها ونسيت فإنه لا ليس عليك منها ذنب، لكن أعد التعليم عليها مرة بعد أخرى. وهي والدتك أو جدتك، ينبغي أن تحرص عليها حرصا بالغا، لا سيما وهي بلغت من الكبر عتيا فتحتاج إلى متابعة وإلى تعليم حتى لا تنسى، وما ليس في وسعك من تعليمها فإن الله تعالى لا يكلفك به، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذه رسالة من محمد عزاز السلمي، يقول: إمام المسجد الجامع، يسأل هذا السؤال وهو رجل مريض وقد بحث عن علاج لمرضه قبل كثرة الطب في مملكتنا الحبيبة، وقد قيل له: تشرب حليب امرأة مرضع، وقد شرب من حليبها شربة واحدة وقد شفاه الله سبحانه وتعالى، فهل هي أم له أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحقيقة أني أشك في كون لبن المرأة سببا للشفاء، وأظن أن الشفاء حصل عنده لا به، يعني أنه كان مما أراد الله سبحانه وتعالى وقدره أن يكون الشفاء في هذا الظرف أو في هذا الوقت الذي كان وقت شربه لهذا اللبن.
نعم.
إذ أننا لا نعلم أن لبن المرأة يكون سببا للشفاء، ولكن كما أسلفنا في حلقة ماضية في شعور الإنسان بالشيء المريض له تأثير بالغ بالنسبة للمرض. على كل حال ما نظن أن لبن النساء سبب للشفاء. وأما بالنسبة لما سأل عنه هل تكون أما له، فلا تكون أما له، لأن من شروط الرضاع أن يكون 5 رضعات فأكثر، فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم، أي لا يوجب أن يكون الرضيع محرما للمرأة التي رضع منها، ولا تكون هي محرمة عليه.
نعم.
كما أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في زمنه، أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع.
نعم.
أما إذا تجاوز ذلك الزمن بأن فطن ولم يكن مرتكزا على رضاعه في رضاعه على اللبن، فإن تأثير اللبن في حقه غير واقع، لا يؤثر. نعم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة بالنسبة لمولى أبي حذيفة السالم قال أرضعي تحرمي عليه، وكان كبيرا يخدمهم.
نعم.
فاستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مؤثر ومحرم، لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يؤثر ولا يحرم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل وقال إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم، وإلا إذا لم يكن ثم حاجة لم يثبت. لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخلوة بالنساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، محذرا من خلوة قريب الزوج بزوجته. ولو كان الرضاع موجبا للتحليل، أي لتحليل الخلوة، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة إلى بيانه. لقال مثلا إذا كان للزوج أخ وطبعا هو معه في السكن فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته، فلو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها تقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترضعه وينتهي.
لا.
تنتهي المشكلة. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم، دل هذا على أنه لا أثر لرضاع الكبير، وهذا هو الراجح.
لا.
وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا نقع في مشاكل.
أحسنتم. أيها الأخوة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء.